أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز العليم. فتوكل على الله، إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. إشارة في أولى هذه الآيات إلى اختلافات بني إسرائيل. نعلم أن بداية قوم بني إسرائيل كما قلنا مرارا من يعقوب عليه السلام الذي لقب بإسرائيل، وإسرائيل يعني عبد الله، فهو ابن إسحاق، وإسحاق أخو إسماعيل، وكلاهما ابن إبراهيم عليه السلام. فبداية تشكيل هذا القوم عندما يسمون بنو إسرائيل يعني بنو يعقوب، وبالنتيجة هم من ولد إسحاق، ونحن بنو هاشم من ولد إسماعيل عليه السلام. فبالنتيجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحفاد إسماعيل، ويوسف ثم موسى، سليمان، داود، يحيى، زكريا، إلياس، عيسى، كلهم من أحفاد إسرائيل يعني يعقوب، أي من ولد إسحاق عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. عادة الاختلاف الذي يقع في أمة نتيجة الاختلافات هي نتيجة خلط حقائق من جهة بخرافات من جهة أخرى. وليس حديثنا في الأسباب الليلة، مو حديثنا في أنه لماذا تحدث الاختلافات، ولكنها واقع لا يمكن أن ننكرها. ففي أمتنا أيضا حدثت اختلافات بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. في قوم عيسى عليه السلام حدثت اختلافات، في قوم موسى حدثت اختلافات. الحجة واضحة لا شك في ذلك، يعني بالنتيجة موسى أوصى بعده إلى وصيه يوشع بن نون، وكذلك عيسى أوصى بأوصيائه، وكذلك الرسول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أوصى بالأئمة المعصومين من سيدهم أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى آخر الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. البعض تمسك بحجزة هؤلاء كما أوصى الأنبياء، والبعض الآخر سواء في أمتنا أو في الأمم السابقة هؤلاء تفردوا بآرائهم وخلطوا حقا بباطل وباطلا بحق. لا شك أن كثيرا من عقائد اليهود وإلى اليوم عقائد صحيحة، ولا شك أن بعضا من عقائد المسيحيين والنصارى إلى اليوم عقائد صحيحة، ولكن اختلط الحابل بالنابل، ما هو الصحيح وما هو الخطأ؟ أين خط الانحراف وأين خط التصحيح أو الصحيح؟ هذه الاختلافات التي حدثت من أهداف القرآن، هنا يبدأ تفسير هذه الآية، من أهداف هذا القرآن العظيم الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحل أو يشرح الصحيح من الخطأ في عقائد بني إسرائيل سواء اليهود أو المسيحيين. طيب، هم عندهم كتاب موجود إلى الآن اللي نسميه العهدان، العهد القديم والعهد الجديد. يعبر عن العهد القديم بالتوراة، كتاب موسى عليه السلام، ويعبر عن العهد الجديد بالإنجيل، كتاب عيسى المسيح عليه السلام. فما المشكلة ما دام الكتاب موجود أو الكتابان موجودان؟ المشكلة أن الانحرافات والتحريفات، بالأحرى التحريفات، حصلت في هذه الكتب. عندما حصلت التحريفات في الكتب نفسها فلا يمكن تمييز الحق من الباطل، يجب أن يأتي كتاب آخر وهو القرآن. يعني عندما تقرأ مثلا في التوراة أشياء جدا قبيحة حول الإله، حول الخالقية، حول الأنبياء، عندما تصل إلى الإنجيل ترى أنه مو إنجيل واحد، أناجيل متعددة بأسماء مختلفة. طيب الإنسان يتحير، هذا إنجيل لوقا وهذا إنجيل متى وهذا إنجيل يوحنا، طيب أي الأناجيل أنا أخذ؟ هو إنجيل واحد، إحنا ما عندنا قرآن أبي بكر وقرآن عمر وقرآن علي أمير المؤمنين، قرآن واحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. هذا الشيء ما صار بالنسبة إلى الكتب الأخرى لحكمة ليس الآن مجال بحثها. يعني الله لم يمنع الأمم السابقة من اللعب بكتبهم، قال لهم حالهم، حرفوا التوراة خلي يحرفون، حرفوا الإنجيل أيضا، المزامير مزامير داود، هي كلمة مزامير غلط، زبور داود، المزامير جمع المزمار أي الآلة الموسيقية، لأنهم يقرؤون بعض أدعية ومناجاة داود مع الله سبحانه وتعالى بالمزامير، يعني بالآلات الموسيقية سموها مزامير، وإلا هي غلط. هذا حتى في كتبنا أكو مزامير، بس هذه لأنهم يطلقون المزامير نحن أطلقنا عليها، وإلا هو الزبور. أما القرآن فلا تحريف فيه أبدا، اليوم قرآن واحد لكل المسلمين. وهذا من عظمة هذا الكتاب. والذي يقول أن فلان مذهب يعتقد بتحريف القرآن غلط، لا الشيعة يقولون بتحريف القرآن ولا السنة. نعم أكو روايات في كتب السنة كثيرة جدا حول تحريف القرآن، ولكن إن شاء الله علماء السنة لا يقبلون هذا. ونحن يمكن أن تكون في كتبنا الحديثية بعض الروايات التي تشير إلى تحريف القرآن ولكنها غير صحيحة، إما الروايات غير صحيحة مكذوبة علينا، وإما أنه ليس من التحريف، من البيان. يعني مثلا هناك آية في القرآن: كفى الله المؤمنين القتال. يسأل أحد الإمام الصادق: كفى الله المؤمنين القتال بمنه؟ يقول بعلي. فأنا إذا قلت كفى الله المؤمنين القتال بعلي، ليس معنى ذلك أن كلمة علي أو بعلي، ليس هذا ادعاء منا أن كلمة بعلي كانت موجودة وإحنا شلناها. أنا ما نقول هذا الشيء، نقول هذا تفسير، مثل ما أنا دا أفسر القرآن، شلون أجيب كلمة قبل كلمة بعد؟ هذا هو مو تحريف، هذا تفسير، بيان، تبيين. أما التأويل ذاك شيء آخر اللي بحثناه في الليالي الماضية. طيب، هذا الاختلاف حدث، فكيف يصحح الاختلاف؟ القرآن يقول، هذه الآية الأولى التي تلوناها في هذه الليلة من أواخر سورة النمل: إن هذا القرآن، بالتحقيق أن هذا القرآن شو يسوي؟ يقص على بني إسرائيل. يقص يعني يحكي، يتكلم، يبين، مو معنى القصة، كلمة تأتي بمعنى البيان الشرح. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هناك كثير من الأمور اختلفوا فيها بنو إسرائيل. مثلا من باب المثال، بعد عيسى عليه السلام اختلف بنو إسرائيل الذين اعتقدوا به، لأن قضية عيسى كانت قضية فريدة في العالم ذاك اليوم وهذا اليوم. مريم سلام الله عليها وهي شابة تكفلها زكريا وجعلها في الكنيسة، في المسجد، في المعبد، وعبدت ربها. فجأة هذه المرأة تصبح حامل، وبعد دقائق ساعات على اختلاف الروايات يولد من مريم من دون ارتباط بالزوج، يولد له ابن سمي بالمسيح عيسى عليه السلام. طيب هذا شيء غريب كان وإلى الآن غريب. تحير الإسرائيليون، الإسرائيليون الذين اعتقدوا بالمسيح، وإلا مو كل الإسرائيليين اعتقدوا بالمسيح، وإلا اليهود شنو صاروا؟ اليهود هم أتباع موسى، موسى قبل عيسى عليهم السلام. عندما ظهر المسيح هذا الولد الطيب الطاهر وتكلم في المهد، معجزة ثانية، مو بس أنه ولد من غير أب، تكلم في المهد وقال أنا نبي، منذ ولادته يقول أنا نبي، يتكلم معهم، معجزة أخرى. بعض الإسرائيليين يعني بعض اليهود، لأن إذا تلك اللحظة الكل شنو؟ الكل يهود من أتباع موسى عليه السلام. انتهت شريعة موسى، الله يبعث عيسى بشريعة مكملة لشريعة موسى وينزل عليه الإنجيل. طيب أنت يا ولد يا طفل في المهد تدعي النبوة، استغراب آخر، بعض الناس من اليهود اعتقدوا به وآمنوا به، الطيبون منهم من اليهود اعتقدوا بهذا الوليد الجديد من الرحم الطاهر، رحم مريم الصديقة سلام الله عليها، واعتقدوا أنه نبي. البقية شنو صاروا؟ بقية اليهود أنكروا، وبقى عيسى فترة من الزمن. هسه شلون صار؟ رفعه الله، صلبوه، قتلوه، مات، على اختلاف الأديان ما علينا بها. عندما ارتحل عيسى، سواء رفعه الله كما نقول نحن وكما يقول القرآن، أو كما يقول المسيحيون أنه صلب وقتل ودفن ثم قام من قبره، ماكو فرق. ماكو فرق يعني قصدي اكو فرق، بس الآن مو حكينا هذا. اختلف بنو إسرائيل في المسيح. أنا أقرأ لكم اختلافين فقط. قالوا طيب هذا الولد كيف ولد من أم من دون زوج؟ عادة الزوج والزوجة يأتي منهما ولد. مريم لم تكن متزوجة، أيضا أكو خلاف بينهم أنه كان لها زوج ولكن لم يضاجعها. المهم من دون اضطجاع، من دون مقاربة، ولد هذا الولد. طيب كيف ولد؟ صار الاختلاف. قسم منهم قالوا، نحن ننقل آراءه، هناك ثلاثة آلهة: أب، ابن، روح القدس. وهذا الصليب الذي يعملونه إشارة إلى الأب يعني الله، الابن يعني عيسى المسيح، الثالث منه روح القدس. جلسوا واختلفوا، مع أنه عيسى له أوصياء ما قبلوا. وتدخل شخص اسمه بولس، هذا كان يهودي وكان يقتل المسيحيين الذين آمنوا بعيسى، يقتلهم، قائد عسكري. بعدين في الظاهر تاب واجى اختلط مع المسيحيين الذين كانوا يعتقدون بالإله. قال أنه هذا مو إنسان عادي لتعتبره نبي فقط، شنو هذا؟ قال هذا ابن الله، ابنه. فاختلفوا كيف يصبح ابنا لله، هل الله يلد؟ نحن نقول لم يلد ولم يولد. تحيروا، قالوا الأب والابن، هذه من كتبهم، وروح القدس إن هي إلا صور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس، اللي يسموها الأقانيم الثلاثة. في عباراتهم يقول الأقانيم جمع الأقنوم الثلاثة. عيسى يصير ابن الله، يصير أب، روح القدس الواسطة، ذاك الملك. طيب فبالنتيجة كيف الألوهية هنا وين تصير مصيرها؟ يعني يقول إن حدر الله الذي هو الأب يعني الله في صورة روح القدس، يعني دخل الله، استغفر الله، في صورة روح القدس ثم تجسد في مريم إنسانا، يعني ذهب في رحم مريم وصار إنسانا وولد منه شخص اسمه يسوع المسيح. هذا قسم. القسم الآخر قالوا لا، اختلفوا سنوات، نزاع بينهم وقتل. قالوا لا، الابن ليس أزلي، الله هو الأزلي. الأزلي يعني الذي كان ولم يكن شيء، ولكنه مخلوق قبل العالم. مو نوره، احنا نقول نور النبي كان قبل العالم، ما يخالف، نور عالم الأنوار، ذاك عالم الأشباح، عالم الأنوار، عالم الذر. هؤلاء يقولون خلق،
فلذلك الابن يصير دون الأب وخاضع له. اختلفوا كثيرا. طيب عاش عيسى، هل صلب هل قتل؟ أيضا اختلفوا نفس المسيحيين من تلك الأيام. بعضهم قال صلب حتى مات، بالفعل صلبوه مو شبه لهم، ثم دفن ثم قام من قبره. هاي كلامهم، ها تتصدق أنت؟ بعد 3 أيام قام من قبره مرة أخرى وبقي إلها ابنا وارتفع إلى السماء. يعني هنا يتوافقون ويانا، بس احنا نقول لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله. ذولاك يقولون قتل وصلب ودفن وخرج من قبره وارتفع إلى السماء عند أبيه، يعني الله. طيب من الذي دل عليهم؟ أيضا اختلفوا. يهودا كان، واحد ثاني اسمه سيمون، المهم اختلفوا في ذلك. احنا في القرآن نقول القرآن يقول وما قتلوه وما صلبوه، لا صلب ولا قتل، ولكن شبه لهم. بعد الاختلافات الكثيرة صار اجتماع. هذا تاريخ لا بأس تعرفوه، صحيح أنه ما يرتبط كثير بالآية، ولكن خلينا نعرف شنو الاختلافات اللي كانت. في سنة 300، هذا تاريخ بعد، في سنة 325 ميلادي، يعني قبل ظهور النبي ب 320 سنة تقريبا، قبل ظهور نبينا، اجتمعوا في نيقية مؤتمر سوا، كل المسيحيين اجتمعوا الكبار يعني القساوسة. وفي سنة 381، هذه موجود في التاريخ وثابت أيضا ميلادي، 381 في القسطنطينية، يعني يمكن يكون اسطنبول الحالية، قرروا أن الابن وروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت، يعني بالنتيجة ثلاثتهم يصيرون الله حسب تعبيرهم، وأن الابن قد ولد منذ الأزل من الأب يعني من الله، وأن روح القدس منبثق من الأب. أيضا اختلفوا، الاختلافات كثيرة. في سنة 589 في طليطلة أيضا سوى مجتمع مؤتمر، قالوا إن روح القدس منبثق من الابن أيضا. هنا صاروا كنيستين إلى الآن، لما تشوفون في أوروبا يمكن في بلاد الشرق أيضا موجودة، يسمونهم الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية، مختلفين إلى الآن في هذا الشيء، في هاي الأمور اللي ذكرتها. ولذلك الآن المسيحيون في العالم 18 فرقة، بس همزين احنا أقل، 18 فرقة هؤلاء، كل واحد شكل يحكي. طيب هاي اختلافات بعد. القرآن جاي يحل هاي المشاكل. من أسباب نزول القرآن، لأن هذول بالنتيجة يعتبرون أتباع الأنبياء، خطية هذول، مساكين المسيحيون اليهود بالنتيجة من أتباع موسى وهو من أولي العزم، ومن أتباع عيسى وهو من أولي العزم. لماذا تختلفون؟ القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا بالنسبة إلى الله والمسيح. أما بالنسبة إلى الأنبياء، تعال شوف بعد، الله يرحم الإمام الراحل السيد الشيرازي، كان عنده كتاب وأنا ترجمته أيام الطفولة إلى اللغة الإنجليزية، ما أدري طبع أو لا بالإنجليزي، ماذا في كتب النصارى إلى الآن أتذكره، يشرح في هذا الكتاب شنو من خرافات موجودة في كتب النصارى، يعني في الإنجيل وفي التوراة وفي العهدين. أنا أخجل أقرأ، ولكن لازم أقرأ بعد، إبراهيم الذي يعتبر جد إسحاق، جد يعقوب، جد الأنبياء، جد الرسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عندما أبعد من بابل، نحن ماذا نقول؟ نقول إبراهيم أبعد من بابل، يعني من العراق، أتى إلى فلسطين، يعني إلى الشامات، فاستقبله جيش الملك. احنا حاجين هذا في السنوات الماضية، تذكرون من وياه؟ سارة زوجته. فمد يده إلى سارة في قضية مفصلة، وبعدين تجمدت يده، بعدين قال لإبراهيم اذهب في هذه الأرض وأنت حر. احنا تعبيرنا هذا، أما تعبيرهم شنو؟ إبراهيم يقدم امرأته لملك الشامات، طبعا هو يقول لملك الفلسطينيين ذاك اليوم، وإلى فرعون ملك مصر لينال منه نعمة. شوفوا، يعني إلى هذا الحد الانحراف يصل، إلى تهمة، استغفر الله، هذه الكلمات مو لطيفة أحد يذكرها بس موجودة، تهمة أن يقدم زوجته إلى ملك لينال منه نعمة. بعد يعقوب، يعقوب منه؟ إسرائيل، بعد والد الإسرائيليين. يعقوب يأخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق السرقة والحيلة والكذب. ليش؟ لأنه كان إبراهيم جده يريد بالنتيجة أن يصل النبوة، أن تصل إلى عيصم حفيده. فيعقوب يجي بالحيلة والمكر يأخذ هذه البركة. يعني شلون؟ يعني النبوة بيد إبراهيم أساسا؟ النبوة بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصطفي من رسله من يشاء. آية 2، لوط الذي قرأنا قصته في هذه السورة، سورة النمل قليل قرأنا، هذا النبي العظيم الذي كان في زمن إبراهيم ومن أقربائه، أيضا عند بنتين كما يقول التوراة، عند بنتين كلتاهما تضطجعان مع أبيهما والعياذ بالله لتنجب وريثا له. هذه كلها موجود في الكتب. داود شو يسوي؟ داود والد سليمان ينظر من قصره فيرى امرأة جميلة حسناء فيعشقها، يسأل، أولا هذا قصر داود العظيم شلون كان يطل على بيوت الناس، يعني يرى امرأة حسناء فيعشقها. من هذه المرأة؟ هي زوجة أوريا. أوريا منه؟ قائد جيش كبير في جيشك يا داود. يدز رسالة إلى القائد الأعلى، استغفر الله، أول شيء يزني بها والعياذ بالله، تصبح حامل. حامل بمن؟ بسليمان النبي. يشوف فضيحة، يدز على القائد العسكري العام، قدم أوريا إلى مقدم الجيش حتى يقتل، ويقتل وبعدين تصير زوجته. هذا أيضا موجود. وتعال اقرأ بعد، قلت في كتاب سماحة السيد الله يرحمه الإمام الراحل، ذاكر كل هالأشياء. سليمان شنو سوى؟ ابن داود مال إلى عبادة الأوثان بتأثير من زوجاته وعشيقاته اللي كانوا ألف عشيقة عنده، في كتبهم موجودة. هذه الخزعبلات والخرافات والانحرافات مع الأسف أيضا بعضها انحدرت في كتب المسلمين أيضا، هذا البلاء في كتب المسلمين. الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين نزهوا الأنبياء عن كل هذه الأمور، وشرحوا القصص. وكل سنة احنا عندما نوصل الى قصة عن قصص الأنبياء نشرح الرد الذي شرحه القرآن والأئمة والرسول المصطفى حول هذه الأمور وهذه القرآن. طيب كل هذا ليش حشينا لهذه الآية؟ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولذلك الأحبار والقساوسة كانوا يأتون إلى النبي يسألونهم ماذا تقول في داود، ماذا تقول في سليمان، ماذا تقول في أوريا وقصته، ماذا تقول، فيشرح النبي. وكذلك الأئمة شرحوا كل القضايا من القرآن الكريم. ولذلك ترى أنه في القرآن قصص الأنبياء كثير واردة، وكل قصة وكل حكاية تنبئك عن طهارة الأنبياء وعصمتهم ونزاهتهم. هذه كيف حدثت؟ احنا هنا عدنا للتعليق شوية نشوف إذا في أمم سابقة حدثت هكذا، وأيضا تحدث في أمتنا أيضا طبيعي. ليش؟ لأنه العصمة إذا شلتها أنت، العصمة ماذا؟ ذلك الحاجز الذي يمنع المفتي، الإمام، القائد، شو تسميه، سميه الخليفة، الفقيه، يعصمه عن الخطأ، عن الكذب، عن الدجل، عن الهراء. أما إذا واحد يريد يستمع إلى قصص الأنبياء من فلان اللي مو معصوم، وكم من بني إسرائيل أيضا دخلوا في صفوف المسلمين وقاموا يبثون سمومهم في صفوفنا، ما أكثر الحكايات والقصص. شوفوا الأحاديث إيش قد موجودة، أنه وهب هالشكل قال، ما أدري فلان هالشكل قال، هذول اليهود الذين أسلموا. هؤلاء إما كانوا مدسوسين جايين للتحريف الإسلام، وإما لا، أنا نقول شنو، نقول يمكن لا، ثقافتهم كانت هذه. طيب وهب عندما يأتي إلى بعض الخلفاء، ما نجيب أسماءهم، ويحكي قصص ويصير مرجع تقليد، يصير آية الله العظمى، يقعد في المسجد، في مسجد رسول الله، ويحكي قصص الأنبياء، الناس تسمع منه وتترك الحسن المجتبى عليه السلام، وتترك الحسين عليه السلام، وتترك زين العابدين السجاد. طبيعي يصير. فبالنتيجة شو يصير؟ يصير آراء مختلقة واختلافات كثيرة واتهامات وخرافات. هذه الخرافات تدخل في كتب المسلمين، في كتب الحديث. من يستطيع أن يقيم هذه الأحاديث؟ من هنا نفهم أنه مراجعنا، علماؤنا، آباؤنا، أجدادنا، أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، كم جاهدوا وكافحوا في سبيل إبقاء الدين ناصعا نظيفا بفضل أئمتنا عليهم السلام. يعني واحد عندما يذهب إلى تراث الإمام الرضا، الإمام الرؤوف صلوات الله عليه، تشوف كل هالقصص تحكى في مجالس المأمون أمام الإمام الرضا عليه السلام. في البحار موجودة، في عيون أخبار الرضا موجودة. الإمام الرضا يقول ويلكم، كيف تتجرؤون أن توصموا هذه التهم إلى الأنبياء؟ بعدين يشرح الإمام، يشرح الإمام الصادق، الإمام الباقر. أريد أن أقول هذه النعمة الكبرى، نعمة ولاية الأئمة عليهم السلام، أكبر نعمة لنا نحن أتباع أهل البيت. ليش؟ لأن لولا هذه النعمة إحنا مشنا نخربط حسب تعبير اليوم. كل واحد يجي يحكي شكل في التوحيد، أكو مشاكل في تجسيم الله، أكو مشاكل في النبوة ومقام النبوة أكو مشاكل، في المعاد أكو مشاكل، في عصمة الأنبياء أكو مشاكل فكرية. هذه المشاكل من يحلها لولا المعصوم؟ فأريد أن أقول أنه أئمتنا صلوات الله عليهم والقرآن الكريم قبل الأئمة والرسول المصطفى صلى الله عليه وآله، هؤلاء لهم الحق علينا جميعا، حتى على إخواننا أهل السنة علينا، وإحنا أتبعهم ونفتخر بهم. المسلم السني إذا رأى هذه الأمور وطبقها على التوراة والإنجيل المحرفتان، شنو يستنتج؟ يستنتج أنه هذا آراء حادثة مستحدثة، لا يتوالم ولا يطابق القرآن، وكل شيء لا يطابق القرآن خلص معنا. عندما القرآن يسمي ويسلم على الأنبياء، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياس، هل شنو معناته؟ الله يسلم على واحد فاجر والعياذ بالله؟ ممكن هذا؟ بعدين عقلا كيف يجوز أن نبيا يبعث إلى أمة وهو فاجر والعياذ بالله؟ كيف يصير هذا عقلا؟ يفهم أن هذه الأمور إنما أتت إلى كتبنا من هؤلاء الشرذمة الذين اجتمعوا حول بعض الخلفاء للتزلف والتملق. يمكن لدس السموم، لبث السموم الفكرية في أوساط المسلمين، ويمكن إذا هواي مريد نحكي عليهم شو نقول؟ ثقافتهم كانت هذه. طيب واحد يهودي صاير مسلم، ثقافته بعده ثقافة توراتية، إلا أن يطهر ثقافته من الانحرافات التي توجد في التوراة بالنسبة إلى الأنبياء أو في الإنجيل أو في عقائد المسيحيين، مع احترامنا لكل الطوائف، ولكن بالنتيجة هذا بحث علمي. كيف أعتقد بنبي يتجاوز على امرأة من جيرانه ويزني بها؟ كيف يمكن هذا؟ كيف سليمان يتهم بأنه يتأثر بعشيقاته ويعبد الأوثان؟ طيب هو الوش جاي أصلا سليمان؟ لتركيز التوحيد بين الناس جاي. هذه كلها تدل عليها هذه الآية المباركة التي تلوناها، إن هذا القرآن، هذا القرآن الخالد العظيم المنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، يقص على بني إسرائيل. بني إسرائيل تعالوا تعالوا اسمعوا، أيضا نحن نتكلم عن عيسى، ولكن ماذا نقول؟ نقول أنه ولد كما ولد آدم، شنو بيها يعني؟ لماذا تستغرب وتقول أنه هذا ابن لله؟ بعدين تحتار وتصير مشاكل بينكم وتسوي مؤتمر في القسطنطينية قبل مئات السنوات، بعدين شنو تتحير؟ هو ابن ولا أب؟ أب ولا روح القدس؟ شنو هالاختلاف؟ كلمة منه ألقاها لمريم، خلاص. كما خلق الله آدم من التراب بقدرته، هذه عقيدة الموحدين، الله قادر مطلق الذي بإمكانه أن يخلق آدم من التراب أو من لا شيء، ويخلق العالم من لا شيء، لا يستطيع أن يجعل عيسى يولد من مريم من دون أب. شنو المشكلة بها يعني؟ إحنا اليوم لازم ندير بالنا أيضا هذا التجدد الذي حدث في أوساطنا. بس تقول له معجزة، يقول له شلون معجزة هذه؟ عصا موسى تتحول إلى ثعبان، شنو بها يعني؟ كيف أن آصف بن برخيا وزير سليمان يأتي بعرش بلقيس في لحظة عين، شنو بها؟ إما أن تكون ماديا لا تعتقد بالله، هو ما لنا حكي وياك، ولكنك عندما تعتقد بالله الواحد الأحد الخالق الفرد الصمد القادر على كل شيء، شنو المشكلة؟ الخلق الأول أعظم أنه واحد يولد من امرأة من دون أب. شنو المشكلة بها؟ إحنا ما عندنا مشكلة لأن عندنا قرآن، القرآن ضمان لنا. هذا الضمان أيضا يفسره الرسول المصطفى ويفسره الأئمة ويبين هذه المعضلات فتنحل المشكلة. هذه الآية الأولى. بعدين يقول وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. لهدى لام التأكيد، إن هذا القرآن هدفين عنده: أولا تصحيح ما انحرفت الأمم السالفة من اليهود ومن المسيحيين. هذه الأيام في عصرنا يسوون مؤتمرات للتقريب بين المذاهب، حلو، وأيضا مؤتمرات للتقريب بين الأديان، أيضا حلو، جيد، عمل حضاري. ولا للتقريب شنو يعني؟ أنا ما أفهم التقريب شنو معناته، أسألكم يعني. التقريب أن نترك قرآننا؟ كلا، نحن متمسكون بالقرآن ولا نترك القرآن. أن نترك الرسول؟ لا نترك. أن نترك أهل البيت؟ لا نترك. نعم تريدون توضيحا منا، حاضرين، توضيح عقلاني، مناظرة نظيفة علمية منطقية، جيد، يمكن إن شاء الله الله يهديكم ونسأل الهداية لنا جميعا كلنا. وإنه لهدى، أولا هداية، فالقرآن ليس كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا طب، ممكن تلقى بيه في أشياء مثلا من هالقبيل مفاتيح لهذه العلوم، ولكن أساسا هداية، هداية وتصحيح لكل ما مضى من آدم انحرافات صارت، إلى نوح انحرافات أقوامهم يعني، إلى إبراهيم، إلى إسحاق، إلى يعقوب، إلى اليهود، إلى المسيحيين. طيب هذه الانحرافات كيف تحل؟ هذه الاختلافات كيف تحل؟ من لطف الله سبحانه وتعالى أن يبعث أغلى هدية وتحفة من السماء إلى الأرض إلى البشرية، هذا القرآن العظيم الذي مع الأسف حتى المسلمين هجروا هذا القرآن. فالتجدد الذي يحدث في هذه الأيام أيضا خطير، أيضا خطير. كل واحد اليوم عنده رأي جديد، في كل مجلس نروح يقول فلان عنده رأي حول القرآن، فلان عنده رأي حول ما أدري فلان. خب الآراء جيدة أنه تطرح، ولكن القرآن هو الضمان، القرآن هو صمام الأمان لكل هذه الأفكار الباطلة. فالقرآن هداية أولا، وإنه لهدى لام للتأكيد، ورحمة أيضا لمن؟ للمؤمنين. طيب إذا هو مؤمن بعد شلون؟ ها، للذي يقبل ويستقبل الإيمان، هذا معناته. الذي لا يريد أن يقبل الإيمان كيف؟ يعاند، يكابر، هو مشكلته. للمؤمنين يعني الذي فيه قابلية أن يدوس على هوى نفسه وعناده وتعصبه. هذه المناظرات التي تحدث في هذا اليوم في هذا العصر من ناحية جميلة، أنه بحث والناس تتنور في الفضائيات في الندوات، حلو، ولكن شرط المناظرة شنو؟ شرط المناظرة أن يكون منطقيا علميا عقلانيا. إذا شيء لا يوافق القرآن كيف أقبله أنا؟ القرآن يقول معصومون، أنا أقول أنه في كتاب فلان أكو أنه شكل تهمة للنبي، شلون يصير؟ كيف أقبل؟ ويجب أن يوافق العقل المجرد الفطرة السليمة. فهي هداية، فالقرآن هداية. بعد رحمة، لولا هذه الرحمة احنا وين كنا؟ العرب والعجم. انتوا عجم لو عرب ما ادري، انا اخو عربي. العرب والعجم وكل الاقوام، لولا هذا القرآن وين كنا احنا؟ يقول العروبة، وذاك يقول القومية الفارسية، القومية الهندية، القومية التركية، وين هاي القوميات؟ لولا هذا القرآن لكنا جاهليين أصلا، ما كنا نفهم شيء. رحمة أيضا، رحمة للذي يقبل كلمة الحق، فعندما يقبل كلمة الحق يطلق عليه مؤمن. خلاص، المؤمن هو الذي يؤمن بالحق عندما تطرح عليه كلمة الحق. بقية الآيات إلى آخر السورة إن شاء الله في الليالي القادمة. طيب، الموعظة الأخيرة عن الباقر عليه السلام صلوات الله عليه، قال: كان فيما وعظ لقمان ابنه، لقمان حكيم، وكان يعظ الناس وعنده مواعظ لابنه سجلت في التاريخ. هسه الاختلاف انه كان نبي ما كان نبي، المهم كان حكيما ومقبولا عند الله. والسورة في القرآن اكو باسمه، سورة لقمان: يا بني ان تك في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم. انا هذا الحديث ما كنت شايفه عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. إذا واحد يشك في الموت شلون يعرف أنه أكون موت أو ماكون موت؟ ممكن تقول ما أكون شك في الموت، لا، شك في موتي أنا وفي موتك أنت. الله يطيل أعماركم إن شاء الله. يا بني إن تك في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك. النوم حالة وسطية أو صورة مصغرة عن الموت. حقيقة الإنسان عندما ينام تغلق عليه جميع منافذ المعرفة، لا يسمع ولا يرى. ولذلك العلماء في رسائلهم العملية حفظهم الله شنو يقولون؟ يقولون: النوم الذي يبطل الوضوء ذلك النوم الذي لا ترى ولا تسمع. انت اذا بعدك تسمع انت بعدك مو نايم. فالنوم حاله وسطيه، نموذج، صوره مصغره عن الموت. هل يمكن لك ان تدفع عن نفسك النوم؟ مستحيل. يقولون هذول اللي يضربون عن الطعام في السجون يقدر ان يمتنع عن الاكل لايام، وانا شايف، ويمكن أن يدفع عن نفسه، يمنع عن نفسه الشرب، ولكن لا يمكن له أن يمنع عن نفسه النوم. أيام قلائل ما يقدر بعد أكثر إلا يطيح. يا بني إن تك في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك. طيب، أكو شك آخر، شك من البعث، يعني النشور. وإن كنت في شك من البعث، أن نبعث مرة أخرى إلى القيامة، فادفع عن نفسك الانتباه. انتباه يعني اليقظة. واحد ينام 5 ساعات بعدين ينتبه يستيقظ، من أيقظه؟ 10 ساعات ينام، 15 ساعة بالنتيجة يستيقظ. هذا هو البعث، هو النشور، صورة مصغرة عن البعث. وإن كنت في شك من البعث فادفع عن نفسك الانتباه يعني اليقظة ولن تستطيع ذلك. فإنك إذا فكرت في هذا يعني في هذين الأمرين علمت أن نفسك بيد غيرك. الله أكبر جل جلاله، أنا ما بدي شيء، لا أقدر أمنع النوم عن نفسي، أنا المتكبر المتجبر، كبرياء، غرور، أموال، ما أقدر أمنع نفسي نومه. ولا أقدر أن أمنع النفس اليقظة. أريد أنام في 50 ساعة، ما يصير، تستيقظ
ولن تستطيع ذلك. فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، يعني يشبه الموت، وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. هذه موعظة، موعظة أن الإنسان إذا التفت إلى هذين الحالتين، حالة اليقظة وحالة النوم، الاستيقاظ من النوم والنوم، ينتبه، يقول أنا ما بدي شيء أولا، ثانيا يستقبلني الموت ولو بعد السنين، ويستقبلني البعث أي النشور في يوم القيامة. اللهم منا في يوم القيامة، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد.